برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في برنامجكم فضائل الأعمال. ومن فضائل الأعمال العظيمة ما يتعلق بالمال. المال هو عطاء الله سبحانه وتعالى، ابتلى الله سبحانه وتعالى به بعض الناس حتى يراهم المال في حقيقة ابتلاء، حتى يراهم هل أدوا حق المال أم لم يؤدوا حق المال. وابتلي بعض الناس بقلة المال، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يبتلى إنسان بالشر وقد يبتلى كذلك بالخير، فلا تظن عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يوم عطاك هذا يدل على أنك أفضل من غيرك، لا، وإنما هذا من الابتلاء. فهل تؤدي وتعرف كيف تستفيد من هذا المال، أو أنك ترسب في هذا الاختبار؟ نعم، المال ابتلاء واختبار، فاحرص أن تنجح في هذا الاختبار، لأن العبد يوم القيامة لن تزول قدمه حتى يسأل عن خمس. يوم القيامة لن تزول قدمك حتى تسأل عن خمس. قال صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فالمال الابتلاء من جهتين، ابتلاء في الاكتساب والابتلاء في الإنفاق، ابتلاء في الاكتساب والابتلاء في الإنفاق. ستسأل يوم القيامة عن كسبك لهذا المال، وستسأل يوم القيامة كذلك عن إنفاقك لهذا المال. ولذلك يقول يحيى بن معاذ المال أو الدرهم، يقول الدرهم عقرب. هذا الدرهم في الحقيقة عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. إذا ما تعرف كيف رقية هذا العقرب لا تأخذ هذا العقرب. قيل وما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حقه. المال هكذا، لا بد تأخذه من الحلال وتضعه في حقه، في الصدقة، في الزكاة، في النفقة الواجبة، في غير ذلك. ولا بأس أن تستمتع بمالك من غير ماذا، من غير سرف ولا مخيلة، الحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لكن احذر في كسبك للمال وفي إنفاقك للمال، أن يكون كسبك للمال بطريقة غير مشروعة، وأن يكون إنفاقك للمال على شيء غير مشروع أو على حرام، فإنك ستسأل يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولذلك يقول أيضا يحيى بن معاذ للعبد في ماله عند موته مصيبتان لا تسمع الخلائق بمثلها. الإنسان إذا مات له في ماله مصيبتان، يعني واحد جمع من الأموال ما جمع سيكون له في ماله مصيبة. المصيبة الأولى أنه سيأخذ منه كله، ما حد يموت ويشيل ياه فلوس، تروح القبر ما تروح إلا بقماش، ما تحمل فلوس. القبر الجاهليين وبعض الحضارات الجاهلية كان إذا مات لهم الميت حطوا له صحون ياه في القبرة، وحطوا له فلوس وذهب وفضة، وبعضهم حط فواكه وطعام، يظنون هذا بسبب جهلهم أنه سينتقل لحياة فيحتاج مثل هذا. أما نحن فإذا مات إنسان منا، وأي إنسان سابقين أو لاحقين، إذا مات ما خلاص ما يأخذ معه شيء، لا يأخذ معه إلا عمله، إن كان صالحا أفلح وإن كان فاسدا رسب، نسأل الله السلام والعافية. فالإنسان ماذا يقول يحيى بن معاذ للعبد في ماله عند موته مصيبتان لا تسمع الخلائق بمثلها، يؤخذ منه كله، كل المال يؤخذ، والمصيبة الأخرى قال ويسأل عنه كله. جمعت أموال ما من الحلال من الحرام من الرشاوي من الربا من السرقة من غير ذلك، حلال وحرام ستسأل عن كل درهم من هذه الدراهم. أبناؤك وورثتك يتمتعون بمالك وأنت ماذا؟ وأنت تسأل عن كل درهم من هذه الدراهم. ولذلك الإنسان يحذر آية الحذر من فتنة المال، ويعرف كيف يتعامل مع هذه القضية. فالمال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال فتنة، لابد تعرف كيف تتعامل. وأحسن التعامل أن تؤدي حق هذا المال، تؤدي ماذا؟ حق هذا المال. فما تأديت حق المال عظم أجرك وسلمت من سؤال يوم القيامة. وأعظم حقوق المال هي الزكاة، زكاة المال. فالمال فيه زكاة بشروط: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. وهذا ركن من أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فإيتاء الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام. لعظيم شأن إيتاء الزكاة، فإن الله كثيرا ما يقرن بين الصلاة وبين الزكاة، بين الصلاة وبين شو؟ الزكاة. لذلك احرص على إيتاء الزكاة، شأنها عظيم جدا. وقد قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مانعي الزكاة. يقول عمر لأبي بكر: كيف تقاتل قوما وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وقال: والله لو منعوني عناقا، عناق شاة صغيرة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على من. فشأن المال إذن شأن عظيم. ومن أعظم حقوق المال ماذا؟ من أعظم حقوق المال إيتاء الزكاة الواجبة، هذا من أعظم حقوق المال. ومن أعظم فضائل الأعمال أن تؤدي الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. طيبة بها ما؟ طيبة بها نفسه. فالأحاديث الكثيرة التي تدل على أهمية الزكاة وعظم فضل الزكاة وخطورة التهاون بالزكاة. ومن يعني ما يتعلق بالزكاة أن نعلم أن الزكاة متنوعة، لأن هذه حق الفقراء، وهذا من التكافل العظيم في هذا الدين. فإذا كانت البلاد بلاد زراعية، فالزراعة فيها الزكاة بمقادير ومحاصيل معينة، وهذا ما يعلمه أهل العلم. فالحبوب فيها الزكاة، التمر فيه الزكاة. ما فائدة الزكاة؟ أنك تعطيها لأخوانك من المسلمين الفقراء، بحيث أنك تكفلهم، تعينهم على شؤون هذه الدنيا، فيعطون من الزكاة. وهكذا في كل باب. الزكاة ليست فقط في الأموال، ليست فقط في الذهب والفضة أو في الأوراق النقدية. الزكاة لها أوجه كثيرة جدا، سنتعلم وسنسمع عن شيء من هذه الأوجه، لكن بعد هذا الفاصل اليسير.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فالزكاة أعظم حقوق المال، والزكاة كما قلنا ليست فقط في الأموال، بل في أشياء كثيرة. ومن هذه الأشياء مثلا زكاة الزرع، من ذلك أيضا زكاة الدواب، الدواب لها زكاة. واحد مثلا ما ما عنده أموال كثيرة، لكن عنده غنم، عنده بقر، عنده إبل مثلا على حسب البلدان. هذه الدواب ثلاثة فقط فيها زكاة المال. يعني لو واحد عنده خيول ما فيها زكاة، إلا إذا كانت هذه الخيول من عروض التجارة، يعني من الأمور الأموال اللي يتاجر فيها ويبيعها، ريال بيع خيول، هذا في نهاية السنة يشوف كم عنده من الخيول فيحسب سعرها ويدي زكاتها. سعرها مثلا 100,000 يدي زكاتها 2,500، سعرها 500,000 يدي زكاتها مثلا، وهكذا على قدره. فالزكاة في الدواب في الإبل والبقر والغنم، ولها أحكام ولها شروط، من شروطها أن تبلغ النصاب. كم نصاب الغنم؟ نصاب الغنم 40 شاة. إذا بلغت غنامك 40 شاة ومضى عليها سنة ففيها شاة واحدة، من 40 إلى 120، من 40 إلى 120، زادت على 120 شاة يعني 121، يصير كم؟ تصير زكاتك شاتين. يعني القصد ماذا؟ القصد إذا إنسان عنده أغنام لابد يسأل هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب. تعلم، لأن إذا كانت أقل من النصاب ما فيها الزكاة، إذا كانت تعدت النصاب فيها الزكاة. ثم تختلف هذه الأغنام إذا كانت معلوفة أو لم تكن معلوفة، إذا كانت هذه الدواب من العوامل أو لم تكن من العوامل. عوامل يعني يعمل بها، واحد عنده بقر لكن هذا البقر يعني هي في الحقيقة ما اتخذها للحليب ولا التربية، وإنما للعمل، عند مزارع وتحرث للأرض، فالبقر عوامل زكاة فيها. فالقصد ماذا؟ أن هذه أحكام يجب على الإنسان يتعلمها، يجب على الإنسان ماذا؟ أن يتعلم هذه الأحكام حتى ماذا؟ حتى يؤدي زكاة ماله، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس، عنده إبل أو عنده غنم أو عنده بقر ولا يؤدي زكاة. هذا يوم القيامة ستأتي إبله إن كان صاحب إبل، أو ستأتي بقره إن كان صاحب بقر، أو ستأتي غنمه إن كان صاحب غنم. فهي أكثر عددها أكثر وأجسادها أكبر وقرونها أقوى. فيقف هؤلاء الذين لم يأدوا زكاة هذه الدواب، يقفون في أرض المحشر، وتأتي هذه الدواب تدوسهم بأقدامها وتنطحهم بقرونها، فلا يأتي آخرها حتى يرجع أولها إليه. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلذلك يا من أعطاه الله مثل هذه الأموال، اتق الله في نفسك وأدي حقها وتعلم واسأل حتى لا تندم يوم القيامة. وأيضا من أنواع الزكاة، من أنواع الزكاة كذلك زكاة عروض التجارة. عروض التجارة يعني واحد عنده تجارات مثلا، عنده تجارات يبيع ويشتري، محلات بضاعة، هذا يعني في نهاية السنة كذلك يشوف شو عنده في المحل من البضاعة ويؤدي زكاتها. فالزكاة ليست فقط في المال، ليست فقط في الدراهم، وإنما الزكاة لها يعني عدة أصناف، لها كل زكاة لها أحكام. فلذلك سأل ماذا؟ إنسان يحرص على أداء الزكاة. وأداء الزكاة بركة وفضل. بعض الناس يعني ما يدي الزكاة يقول الحين الأموال ستذهب، نقول لا والله ما تذهب، بل هذا المال الذي هو الزكاة، يعني أنت عندك مال، هذه الزكاة اللي في المال المقدار هذا اليسير هذا ليس لك، هذا للفقراء. فإن بقيته في مالك أفسد عليك مال، أفسد عليك مال، أفسد عليك مال. وإن أخرجته من مالك لم تخسر شيئا، بل سيأتيك العوض من رب العالمين. حتى لو كان زكاتك ملايين، إذا كان زكاة ملايين إذن أنت مالك بالمليارات مثلا أو بمئات الملايين، فلا تبخل. الله ما ترى ما طلب منا رب العالمين فوق الطاقة، الله سبحانه وتعالى ما طلب منا فوق طاقتنا، يعني كل العبادات ترى يسيرة والحمد لله رب العالمين، كل العبادات يسيرة، ومنها أداء الزكاة. الزكاة في ربع العشر. شو ربع العشر؟ يعني مالك عندك 100 درهم تقسمها 10 أقسام، كل قسم كم؟ 110 دراهم. 1/10 دراهم ما تأخذ ثلثيه ولا نصفه ولا ثلثه، وإنما تأخذ ربع هذا القسم، هو ربع العشر. فمن 100 أقل القليل 2.5 درهم، يعني عندك 100,000 درهم، كم زكاة؟ 2,500. ما بلغ يسير بالنسبة لما عندك، وهذا المبلغ إذا خرج منك لا يأثر في مالك، وإنما هو طهرة لك، طهرة لمالك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني ما تنفق من شيء من المال إلا ويأتيك الخلف من رب العالمين سبحانه وتعالى والعوض، ويزيدك الله سبحانه وتعالى من فضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص الصدقة من مال، ما نقص الصدقة من مال. يعني صدقة إذا أخرجتها من المال لا تنقصه. لماذا؟ لأن الله يبارك في هذا المال الباقي. فإذا كان مالك يعني تشتري به كذا وكذا، الباقي هذا ستشتري به نفس الشيء. وهذا المال الذي تزكيه ستفرح به يوم القيامة، يعني مش ما في أجر، في أجر. يعني فضلا عن أجور الدنيا منها الزكاة والطهارة للمال وعدم فساد المال، ستجد أجره بين يديك يوم القيامة، ستفرح بذلك أعظم الفرح. فالزكاة شأنها عظيم، فضلها كبير، ولا تنقص المال بل تزيده بإذن الله تعالى. ومن أدى زكاة ماله فقد أذهب البلاء عن هذا المال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، شر هذا المال ذهب عنك. لكن لو أبقيت الزكاة ولم تؤدي هذه الزكاة يبقى هذا الشر. مثل ماذا؟ مثل صندوق الفاكهة اللي فيه فاكهة فاسدة، هذه الفاكهة الفاسدة هي زكاة المال. إذا أبقيت هذه الفاكهة ستفسد لك بقية الصندوق. وهكذا زكاة المال إذا أبقيتها ولم تؤديها سيذهب مالك. ولذلك الذي لا يؤدي زكاة ماله يذهب عنه ماله أو جزء من ماله، بينما الذي يؤدي زكاة ماله الله يبارك له في نفسه وفي ماله وفي ولده. وفي العكس بالعكس، الذي لا يؤدي زكاة ماله تذهب عنه البركة، تكثر عليه المشاكل، بيته يحترق، سيارته تخترب، عياله يمرضون. فهذه الزكاة القليلة التي بخل بها سيدفع أضعافها. سبب ماذا؟ سبب ذهاب البركة. والمال أهم شيء فيه شو؟ البركة، يكون مبارك. فالمال القليل مبارك أكثر من المال الكثير، أفضل من المال الكثير الذي لا بركة فيه. لأن المال الكثير الذي لا بركة فيه سريع الذهاب، بينما المال القليل اللي بارك الله فيه هذا يبقى معك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعه. هذا مثال على قضية ماذا؟ أن المال قد يكون مباركا وقد يكون ممحوق البركة، قد يكون ممحوق البركة. فيعني الإنسان يحرص على أن ينظف ماله، وأن يدي زكاة ماذا؟ وأن يدي زكاة ماله، فيسلم ماله من الآفات في هذه الدنيا، ويجد أجر هذا المال بين يديه يوم القيامة. ولذلك أعظم ما يتمناه الإنسان عندما يحل به الموت أنه يتمنى أن يعمل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وأعظم الأعمال التي يتمناها الإنسان عند موته أنه لو أنفق، لو تصدق. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الإنسان عند موته أو بعد موته يتمنى أنه يتصدق. وبعض الناس هكذا يفعل، بعض الناس يعني عند الموت يتصدق والله يتقبل منه. ولكن هذه الصدقة ليست كالصدقة في الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحتك وأنت حريص على المال ومع ذلك تخرج المال، ليس عندما يأتي الموت. مع أن مقبول الصدقة، لكن الصدقة في حال الصحة، في حال الحياة، في حال الشباب أفضل منها عند ماذا؟ عند نزول الموت، أفضل منها عند نزول. ولذلك إنسان يحرص على هذا العمل، يحرص على هذا العمل الصالح، فإنه ماذا؟ فإنه من أعظم الأعمال الذي يعني تكون سببا في النجاة، وتكون سببا في دخول الجنة، تكون سببا في الفوز. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، كان من الصديقين وإيش؟ والشهداء. وأيضا الذي يؤدي زكاة ماله يجد حلاوة الإيمان في قلبه عندما تساعد الفقراء والمساكين، وتفرج هم المهمومين، وتكشف كرب المكروبين، تجد حلاوة الإيمان في قلبك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. فالذي يفعل ذلك ماذا؟ فالذي يفعل ذلك يجد طعم الإيمان. يعني بعض الناس يقول: أنا ما أجد طعم الإيمان. هذا من أسباب أن تجد طعم الإيمان، تعطي زكاة مالك بطيب نفس، يقول: الحمد لله أن الله وفقني وأعانني على أني أديت الزكاة. فهذا ماذا؟ هذا تجد طعم الإيمان. الله يطهر مالك، الله يشرح صدرك، الله يبارك لك في نفسك ومالك وولدك، ويأتيك العوض يوم القيامة، الأجور العظيمة التي يجدها الإنسان في كل درهم تصدق به وأنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. في يوم من الأيام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وعن خير الناس، من خير الناس؟ ما هو أفضل العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم الناس، وخير الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. شوف كيف أنك، ما هي الطريقة اللي تدخل فيها السرور على قلب مسلم؟ من أعظم الطرق إنفاق المال. واحد مديون أعطيته شوية فلوس سديت دينه، أو إذا كان مديون لك سامحته في جزء من المال، ما يضيع عند الله شيء. ليس هذا من السفه، هذا والله من تمام العقل. فالسرور تدخل على قلب مسلم من أعظم أسبابه قضية ماذا؟ قضية الإنفاق. مكروب ساعد في كربته، مديون ساعد في دينه، رجل كان من السابقين، النبي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، كان يداين الناس، يعطي الناس دين، و لما يحل الدين يرسل غلمانه، يرسل ويقول: اذهبوا إلى أصحاب الديون فاطلبوا منهم سدادها، فإن وجدتم سدادا وإلا فاعفوا واصفحوا لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا. فلما مات هذا الرجل ومثل بين يدي الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ذكره بعمله هذا وقال: قد عفونا عنك، كما فعلت مع الناس قد عفونا عنك، ادخل. مع أنه ما كان صاحب عمل كثير، ما كان صاحب عبادة، لكن كان عنده هذه الخصلة الطيبة. ولذلك من أعظم أعمال سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. فكل هذه الأعمال كلها غالبها يتعلق بالمال، بإنفاق المال، تكشف عنه كربة. شو الكربة مثلا؟ يكون مديون مثلا، يكون مريض تساعده تعطي مال علاجه، ولده مريض مثلا، أو ولده بيكمل دراسته تساعده في هذه الكربة وتعينه. فالمال يعني باب واسع من الخير، باب واسع ماذا؟ من الخير. ونعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص يحرص على مثل هذه الأعمال طيبة، مثل هذه الصالحات، مثل هذه النفقات، فكم فيها من الأجر، كم فيها من الفضل، كم سيفرح بها أصحابها. نعم، هذا الدرهم الذي تنفقه في سبيله ستفرح به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق درهما في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يتقبله منه ويربيه له، يربيه يعني ينميه ويعظمه، كما يربي أحدكم فلوه، مثل ما يربي الواحد منا فرسه، الله سبحانه وتعالى يقبل منك الدرهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يقبل منك الدرهم وينميه لك حتى ماذا؟ حتى يصير كالجبل، تأتي يوم القيامة هذا الدرهم الذي أنفقته مثل الجبل. فكيف بالذي أنفق آلاف الدراهم في سبيل من زكاة أو من صدقات أو من إعانات أو من دفع كربات، دفع كربة المكروبين، ساعد المحتاجين، وأعطى الفقراء والمساكين، هذا ماذا سيكون له يوم القيامة؟ هذا هو المال، هذا هو المال الصالح. ليس المال أنك تكنز الأموال عندك، وهذا المال ترى يأتيك الله سبحانه وتعالى بالعوض. وكم من أناس يعني ما ينفق مالا إلا ويأتيه العوض رب العالمين، يبارك الله له، يزيده سبحانه وتعالى من فضله. فكم من الأجر وكم من الفضل حصله من ماذا؟ من حرص على أداء هذه الحقوق، زكى ماله، أعطى الفقراء والمساكين. وهذا المال الذي يفرح به ماذا؟ الذي يفرح به صاحبه. بل هذا هو المال على الحقيقة، المال على الحقيقة هو الذي يبقى لك ويظهر لك يوم القيامة، ليس المال اللي عندك في الدنيا. لأن المال اللي عندك في الدنيا قد يغادرك في أي لحظة وتغادره، غادرك يعني مثلا يحترق المال، احترق المحل وتخسر، أو أنت تغادره تذهب من هذه الدنيا فلا تأخذ معك شيئا. لكن ما المال على الحقيقة؟ المال على الحقيقة هو المال الذي يبقى لك. ما هو المال الذي يبقى لك؟ هو المال الذي تقدمه بين يديك إلى يوم القيامة تصدق به. كل درهم تصدقت به لم يذهب عنك، بل هو الذي بقي لك. ولذلك يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشاة، فأمر زوجته عائشة بأن تتصدق بها، فتصدقت بها وأبقت الكتف، كتف الشاة، ولا أدري لماذا أبقتها، لعلها تريد هذا الكتف للنبي أو غير ذلك، لأن النبي كان يحب الكتف. فلما جاء النبي سألها صلى الله عليه وسلم: ما فعلت بالشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. عائشة تقول: ماذا ذهبت كلها؟ يعني تصدقنا بها، إلا الكتف هي الباقية. فالنبي صحح لها العبارة، شو قال لها صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. هذا الشاة اللي تصدقت فيها هي في الحقيقة هي الباقية، قال: بقيت كلها إلا كتفها. لماذا؟ لأن هذه الأموال ستأتيك يوم القيامة، سترى فضلها بين يديك يوم القيامة. بينما الأموال التي بخلت بها، خاصة إذا كانت واجبة، فإنها كذلك ستأتيك يوم القيامة عقوبة لك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، يعني لا يزكون زكاة مالهم، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لذلك الإنسان ينتبه من التقصير في هذا الباب الخطير. وأيضا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك بعده كنزا، يعني لم يؤدي زكاة ماله، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني يأتيه ماله على صورة حية ويتبعه، فيقول هذا الإنسان: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت، أنا مالك. لا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ونسأل الله السلامة لنا. فهذا المال الذي قدمته وزكيته أو تصدقت به أو دفعت كربة مكروب أو لهفة ملهوف أو أعطيته للفقراء والمساكين، هو الباقي لك، تجده بين يديك يوم القيامة. وهذا المال الذي أبقيته وكان واجبا عليك إنفاقه كزكاة المال، فإنه ماذا؟ فإنه سيأتي يوم القيامة عقوبة لك. فالإنسان ماذا؟ الإنسان ماذا؟ ينتبه لفتنة المال، ينتبه ماذا؟ لفتنة المال، فيؤدي زكاة ماله، يؤدي النفقة الواجبة على الزوجة على الأبناء، لا يبخل على زوجته وعلى أبنائه وعلى والديه كانوا في حاجة لماله. فهذا أيضا من المال الذي يجب أن يؤدى، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجال نفق على نسائهم وعلى أبنائهم، أوجب النفق على نسائهم وعلى ماذا؟ وعلى أبنائهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لا تضيع أبنائك، لا تضيع زوجتك. بعض الناس ماله ينفقه في طرق وسبل، وقد ترك أهله بحاجة، في فقر وفي حاجة، وهو ماذا؟ وهو مفتون، صلى الله السلام والعافية. بماذا؟ بإنفاق ماله في غير ما أحل الله له. وأيضا من يعني من البلاء العظيم الذي يكون بسبب البخل بزكاة المال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فمن أسباب قلة الأمطار البخل بالزكاة، بخل ماذا؟ البخل بزكاة المال. ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك إنسان موفق من علم كيف يتعامل مع ماله، هذا التوفيق. الحمد لله استمتع بمالك، ما حد قال واحد ما يستمتع بالمال، استمتع بالمال وأظهر نعمة الله عليك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما حرم علينا ما أحل الله لنا، ما أحله لنا. لك أن تركب ما تحب من الدواب سيارات، لك أن تلبس ثياب الحسنة. ذاك الصحابة كان يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن وملبسه حسن، فهل هذا من الكبر؟ ونعله حسن، فهل هذا من الكبر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس الكبر بأن تلبس الثياب الحسنة، ولا أن تأكل الطعام الحسن الطيب، ولا أن تلبس تحتذي بالحذاء الطيب. الحمد لله رب العالمين، الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن أدي الحقوق وهي قليلة في هذه الأموال، الحمد لله زكاة قليلة وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالأموال، فإنها ماذا؟ فإنها والحمد لله قليلة. واستمتع بعد ذلك ماذا؟ بمالك. وكلما أكثرت من النفقة كلما عظم أجرك، تبقى الأجر يعظم، تبقى يعني تجد عند الله ما تفرح به أكثر من النفق. ولذلك في الجنة باب من أبوابها وهي ثمانية أبواب باسم باب الصدقة. من يدخل من هذا الباب؟ يدخل من أهل هذا الباب الذي تميز بكثرة الصدقة، الذي تميز ماذا؟ بكثرة الصدقة. فإن الناس يوم القيامة يعني يقسمون عندما يعني أهل الجنة عندما يدخل الجنة يقسمون، فبعض الناس يدخل من باب الريان، بعض الناس يدخل من باب الصلاة، كل الكل يصلي لكن هذا مكثر يصلي نوافل وحريص، والبعض يدخل من باب الصدقة. ليش؟ لأنه متميز هذا بالصدقة. والبعض يقال له يدخل الجنة من بابين، تبقى هذا الباب ولا هذا الباب، هذا فضل، ترى فضل عظيم جدا. بعضهم يدخل الجنة من ثلاثة أبواب، بعضهم يدخل الجنة من أربعة أبواب، يعني ما يدخل ويطلع، لا يخير، يقال له، قال فلان وفلان يدخل الجنة من أربعة أبواب، هذا شرف يوم القيامة. وبعض الناس سيدخل الجنة من ثمانية الأبواب، لأن الجنة فيها ثمانية أبواب، يقال على رؤوس الخلائق فلان بن فلان يدخل الجنة من أبوابها الثمانية، اختار ما شئت من الأبواب، هذا شرف عظيم جدا. لذلك يقول الإمام ابن القيم: أبوابها حق ثمانية، باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. من هؤلاء الذين يدخلون الجنة من أبوابها الثمانية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال: وأتمنى أن تكون منهم. فأبو بكر من الذين سيدخلون الجنة يوم القيامة من أبوابها الثمانية بكثرة أعماله وتنوعها وصدق إيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الحقوق في المال أنك قد تتولى أمر الأموال، سواء في وظيفة سواء في منزل عند تاجر، فاتق الله في هذه في هذا العمل، لأن الإنسان الذي تولى الأموال مثلا واحد موظف، وظيفته ماذا؟ وظيفته قائمة على أن النفقات في المؤسسة عنده، فهذا ينبغي له أن يتقي الله في هذه النفقات، فإن هذه الأموال ليست له، وإن كان أعطوه مال كثير لا ينفقه هكذا، فإنما يتقي الله يؤدي ما يحتاجه الناس. وهكذا إذا كان يعمل في منزل وقائم على أموال هذا المنزل أو على طعام هذا المنزل، ما يوزع هذا الطعام غير إذن. وهكذا إنسان إذا كان يعمل عند تاجر من التجار يتقي الله في هذه الأموال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به، فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. كأنك تكون من المتصدقين. والحديث رواه من؟ رواه البخاري ومسلم. فباب المال باب يعني كرام عليه طول، وفضائله كثيرة وشؤونه عظيمة. فالإنسان الموفق من تعلم هذا الباب وعمل أبواب الخير الذي فيه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى، إنه ولي ذلك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.